بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول محرمات الإحرام المشتركة بين الرجل والمرأة، وقد كان كلامنا بالتحديد في إزالة المحرم الشعر عن بدنه أو إزالة المحرم الشعر عن بدن الآخر، سواء كان الآخر محلاً أم كان الآخر محرما. وقد ذكرنا آخر ما تعرضنا إليه أنه لا يجوز للمحرم أن يجعل المحل يقوم بإزالة شعره من بدنه، وأشرنا إلى أن الاستدلال قد يكون بأحد وجهين تقدم منا ذكرهما فلا حاجة للإعادة. الفرع الرابع من الفروع التي تعرض لها المصنف تحت عنوان إزالة المحرم الشعر عن بدنه مسألة الاضطرار، فذكر المصنف إذا اضطر المحرم إلى إزالة شعر بدنه فلا ريب في جواز ذلك، ويدل عليه ثلاثة أمور. الأمر الأول حديث الرافع، لأنه قد ورد في حديث الرفع قول النبي صلى الله عليه وآله: رفع عن أمتي ما اضطروا إليه. فإذن الاضطرار موجب لرفع الأمر عن المكلف، سواء قلنا بأن الرفع في المقام رفع تكليفي، أم قلنا بأن الرفع في المقام رفع وضعي، أم قلنا بأن الرفع رفع للحكم التكليفي والحكم الوضعي. على أي حال، النتيجة البناء على الرفع كما قرروا ذلك في شرحهم لحديث الرفع في مقام الاستدلال في بحث البراءة. فهذا هو الوجه الأول أو الأمر الأول. الثاني التمسك بقاعدة نفي الضرر. هنا لابد من الالتفات لما تكرر منا غير مرة عندما يكون الاستدلال بقاعدة لا ضرر، إذ ذكرنا أن هناك خلافا بين أعلامنا في مفاد ومدلول قاعدة لا ضرر. مثلا الإمام الخميني أعلى الله في الخلد مقامه يرى أن قاعدة لا ضرر ولا ضرار إنما هي حكم ولائي سلطاني صادر من النبي محمد صلى الله عليه وآله وفقا لمنصبه القيادي، كونه حاكما رئيس دولة، كونه مسؤولا عن دولة. فانطلاقا من هذا الأمر تصرف هذا الحاكم القيادي في هذا المورد في منطقة الفراغ التشريعي فأصدر قاعدة لا ضرر كحكم ولائي سلطاني. ولذا الإمام الراحل رضي الله تعالى عنه لا يتمسك بقاعدة لا ضرر في مثل موردنا وأمثاله، وذلك لعدم إطلاق لها، إذ أنها مختصة بتلك المرحلة أو تلك الفترة الواردة في قضية الحكم على أمر سمرة بن جندب، ولا يتمسك بها لأكثر من ذلك. بينما مثلا سيد أبو الحسن الأصفهاني أو عفوا شيخ الشريعة الأصفهاني رضي الله تعالى عنه يرى أن ما تدل عليه قاعدة لا ضرر هو نفي الإضرار بالآخرين وليس نفي الحكم الضرري. فرق بين قولنا نفي الإضرار بالآخرين وبين قولنا نفي الحكم الضرري. ولذا شيخ الشريعة الأصفهاني يبني على عدم إمكانية الاستناد لقاعدة لا ضرر مثلا في موردنا. لماذا؟ لأن قاعدة لا ضرر في موردنا تنفي الحكم الضرري، بينما المستفاد منها نفي الإضرار بالآخرين. الاحتمال الثالث في قاعدة لا ضرر ما بنى عليه الشيخ الأنصاري قدس الله تربته الطاهرة، وهو أيضا مختار السيد الخوي رضي الله عنه ومختار أستاذينا الشيخ التبريزي قدس الله تربته الطاهرة والشيخ الوحيد طال الله في بقاء وكثير من الأعلام. من أن مفاد قاعدتي لا ضرر إنما هو الحكم نفي الحكم الضرري في الإسلام، فقاعدة لا ضرر تدل على نفي أي حكم ضرري في الإسلام. هنا قول أيضا للسيد السيستاني مد الله في عمره الشريف، السيد السيستاني يقول بأن قاعدة لا ضرر اشتملت على تعبيرين، التعبير الأول لا ضرر والتعبير الثاني لا ضرار، وقال بأن كل واحد من هذين التعبيرين يشير إلى معنى، لا ضرر يشير إلى نفي الحكم الضرري في الإسلام، لا ضرار يشير إلى نفي الإضرار بالآخرين. إذن لابد من ملاحظة المبنى الذي تدل أو الذي يختاره الفقيه في مدلول قاعدة لا ضرر. وفقا للمبنى الذي يختاره الفقيه في قاعدة لا ضرر يترتب الأثر حينئذ. ولذا بناء على المبنى الثالث والمبنى الرابع يمكن التمسك بقاعدة لا ضرر ولا ضرار في المقام لإثبات المدعى، لأنه وفقا لهذين المبنيين سوف تكون قاعدة لا ضرر ولا ضرار نافية للحكم الضرري في الإسلام. أما لو اخترنا المبنى الأول وهو مبنى الإمام الخميني، أو اخترنا المبنى الثاني وهو مبنى شيخ الشريعة الأصفهاني، فلا مجال حينئذ للاستناد لقاعدة لا ضرر لإثبات المدعى، لأن قاعدة لا ضرر لا تنفع أو لا تثبت ما نريد إثباته في المقام. على أي حال، إذن النتيجة أن التمسك بقاعدة نفي الضرر كأمر من الأمور التي تدل على رفع الاضطرار يجري وفقا للمبنى المختار في مدلول القاعدة، فبناء على ما يختار الفقيه في مدلول القاعدة يقرر حينئذ إمكانية الاستناد لهذه القاعدة من عدمه. الطريق الثالث وهو التمسك بقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة. خب، ففدية من صيام أو صدقة. هذه الآية 196 من سورة البقرة. هذه الآية تدل على المدعى لأنها تتحدث أن من كان به أذى من رأسه ففدية، فتشير إلى أنه من كان به أذى فيمكن له أن يعمد إلى إزالة الشعر، لكن عليه حينئذ أن يأتي بالكفارة. انتهى. الفرع الخامس مما يتعرض له المصنف في المقام، وهي مسألة من المسائل العملية والمهمة جدا في المقام، وهي مسألة ما إذا انفصل الشعر من الجسد من غير قصد في الوضوء مثلا. يقول المصنف إذا انفصل الشعر من الجسد من غير قصد حين الوضوء فلا إشكال في ذلك. يدل طبعا لا إشكال بمعنى أنه أمر سائغ جائز فلا يكون مرتكبا لمحرم، يدل على أنه لا يترتب إشكال ولا يوجد في البين أثار، يعني لا حرمة تكليفية ولا حرمة وضعية. يدل على ذلك صحيحة الهيثم بن عروة التي ذكرها المصنف في المتن، وهي واردة في الباب 16 من أبواب بقية كفارات الإحرام. ما جبنا يعني الكتاب، نقراها من المتن. صحيحة الهيثم بن عروة التميمي: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو شعرتان، فقال ليس بشيء، ما جعل عليكم في الدين من حرج. دلالتها على المدعى واضحة، وهي ظاهرة في صورة جزم المحرم بتساقط الشعر. أما لو لم يكن جازما بتساقط الشعر كان يشك، هل سقط شعر أم لم يسقط، سوف يكون البناء على نفي الحرمة كما يقولون على طبق الأصل وهو البراءة، لأننا سوف نكون شاكين في ثبوت حرمة فنتمسك عندها بأصالة البراءة لكون المورد من صغريات الشك في التكليف، وقد عرفنا غير مرة أن الشك في التكليف مجرى لأصالة البراءة، مضافا إلى أنه نتمسك بقاعدة نفي الحرج، لأن بقاعدة نفي الحرج لأنه لو كان في كل مورد شك المكلف بسقوط الشعر كان ذلك مدعاة إلى حصول حرج عليه، فقاعدة نفي الحرج أيضا تساعدنا على الالتزام بعدم ثبوت المانع. الفرع السادس مما يتعرض له المصنف وهو مسألة جواز الحاق. قبل أن نتعرض لمسألة جواز الحاق وبيان هذا الفرع، لا بأس بذكر مقدمة نبين فيها معنى الاستصحاب الاستقبالي. أقول المراد من الاستصحاب الاستقبالي هو ما يكون المتيقن منه فعليا ويكون المشكوك فيه استقبالية. العادة عندنا في الاستصحاب أن يكون المتيقن منه مضى والمشكوك الآن، يعني كنت على وضوء فأنا على يقين من أمر سابق، الآن أنا أشك هل أنني لازلت على وضوء أم لا، بينما في الاستصحاب الاستقبالي يكون الأمر بالعكس، أنا على يقين الآن بأنني على وضوء، في المستقبل أشك هل أنني سأكون على وضوء أم لا، فيسمو استصحاب استقبالي. ولذلك قلنا بأن المراد من الاستصحاب الاستقبالي هو ما يكون المتيقن فيه فعليا يعني الآن ويكون المشكوك استقبالية، بمعنى أن يكون المكلف على يقين بشيء فعلا إلا أنه يشك في استمراره فيما يستقبل من الزمان. يختلف هذا الاستصحاب كما قلت عن الاستصحاب الاعتيادي بعد اشتراكهما في تأخر المشكوك على المتيقن، كلاهما يقين ثم شك، فهما يتفقان في هذه النقطة، إلا أن الاستصحاب الاستقبالي تكون الحالة الفعلية للمكلف هي اليقين بالشيء، يكون المشكوك متأخرا. نوضح ذلك بمثال: إذا علم المكلف بطهارة ثوبه فعلا وشك في بقاء الثوب على الطهارة في اليوم الآتي فيستصحب فعلا طهارة الثوب ليثبتها الآن ليوم غد. أيضا من موارد وأمثلة الاستصحاب الاستقبالي جواز البدار لذوي الأعدار في قضية التيمم، من كان معذورا ولم يتمكن من الطهارة المائية أول الوقت وشك في بقاء عذره إلى آخر الوقت له أن يستصحب بقاء العذر ويدخل في الصلاة بالتيمم. بعد هذه المقدمة نقول إن المكلف على يقين بجواز حك لحيته يشك في حرمتها، حرمة الحك، لاحتمال تساقط الشعر فيستصحب عدم الحرمة استقبالا، فيجوز له حك اللحية. ثم لو منع من حجية الاستصحاب الاستقبالي، فالمرجع عند الشك في الحرمة هو البراءة الجارية في الشبهات الموضوعية كما لا يخفى. ليش؟ لأن المورد راح يكون من الشك في التكليف، وما دام المورد من صغريات الشك في التكليف يبنى حينئذ على البراءة. الكلام بعد ذلك في مسألة تقليم الأظفار، وهو أيضا واحد من محرمات الإحرام التي تشترك فيها المرأة مع الرجل. أول ما تعرض المصنف مد الله في عمره قال: لا يجوز للمحرم قص أظفاره كلا أو بعضا، يعني كما لا يجوز للمحرم أن يقص جميع أظفاره، لا يجوز للمحرم أيضا أن يقص بعض أظفارا. وقد ذكر صاحب الجواهر رضي الله تعالى عنه في كتابه الجواهر أن هذه المسألة لم يجد فيها خلافا من أصحابنا، بل الإجماع عليها بقسمي: المحصل والمنقول. المحصل يعني الذي تولى هو رحمه الله، أو واحد تولى هو المفروض رحمه الله عملية تحصيله، والمنقول يعني الذي تم نقله بخبر الواحد. بل في المنتهى للعلامة الحلي والتذكرة للعلامة الحلي نسبة القول بعدم جواز قص الأظفار للمحرم إلى علماء الأمصار. لما يعبر بعلماء الأمصار يريد يقرر بأن هذا الحكم عام شامل لعلماء الشيعة الإمامية وعلماء غيرهم من المسلمين. على أي حال، الكلام في ما هو الدليل الذي يتمسك به لإثبات هذا الحكم، أقول يدل على الحكم المذكور نصوص عديدة، منها على سبيل المثال صحيحة معاوية بن عمار التي ذكرها المصنف في المتن. صحيحة معاوية بن عمار واردة في الباب 77 من أبواب تروك الإحرام الحديث الأول، باب 77 من أبواب تروك الإحرام الحديث الأول، صفحة 538 من المجلد 12، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله، الرواية من الصحيح والصحيح الأعلى جدا، قال: سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره، قال: لا يقص شيئا منها إن استطاع، فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبض من طعام. كذلك روى هذه الرواية شيخنا الصدوق رضي الله تعالى عنه في كتابه المقنع، لكن رواها مرسلة. وقد تقدم الكلام في البحث السابق في مراسيل الصدوق. هذه الرواية واردة في القاص، لكن يمكن استفادة حرمة التقليم أيضا لعدم الخصوصية للقاص، أو لكونه قصا عرفا. على أي، لو منع عن دلالتها على ذلك أمكن التمسك له بصحيحة زرارة المذكورة في المتن، وهي واردة في الباب 10 من أبواب بقية كفارات الإحرام. قلنا الكتاب غير موجود، نقراها من المتن. عن أبي جعفر عليه السلام قال: من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم. طبعا هذه الرواية تدل على المدعى، يعني لو منع من دلالة الأولى وهي صحيحة معاوية فقيل بأنها واردة في القاص، أمكن التمسك بصحيحة زرارة الدالة على التقليم والتفصيل بين التقليم متعمدا والتقليم ناسيا. طبعا المراد من الأظافير ما يشمل البعض ولا تختص بما إذا قلم جميع الأظافر، بل شاملة للجميع. على أي حال، إذن النتيجة أن المستفاد من النصوص هو عدم الفرق في حرمة القص بين الواحد والجميع، فلا تختص الحرمة بتقليم الجميع كما لا يخفى. الفرع الثاني الذي يتم يتعرض له المصنف في المقام وهو استثناء. يقول المصنف: يستثنى من حرمة قص المحرم أظفاره ما إذا تأذى المحرم منها، مثلا إذا انفصل بعض ظفره وتألم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذ أن يقطع. يدل على ذلك صحيحة معاوية بن عمار التي تقدمت في الفرع الأول. لاحظوا: سألته عن المحرم تطول أظفاره، قال: لا يقص شيئا منها إن استطاع، فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبض من طعام. فإن كانت تؤذيه دلت على أنه في حال الأذية يجوز للمحرم أن يعمد إلى قصها وعدم إبقائها. أيضا يستثنى من الحرمة ما إذا كان بقاء الظفر يستلزم الضرر، ويدل على ذلك أمران: صحيحة معاوية التي تقدمت قبل قليل، حيث أنها تدل على ذلك بطريق أولى، لأن جواز قص الظفر في حالة الأذى يكشف عن جوازه في حال الضرر، وهو ما يكون أعلى مرتبة من الأذى. اثنين: التمسك بقاعدة نفي الضرار، لكن بناء على بعض المباني في المراد من الضرر المنفي لا مطلقا، كما أشرنا إلى ذلك قبل قليل. يقع الكلام بعد ذلك في الارتماس، وهو أيضا واحد من محرمات الإحرام المشتركة بين الرجل والمرأة. ذكر المصنف أنه لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء، يدل على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان المذكورة في المتن، وهي واردة في الباب 58 من أبواب تروك الإحرام الحديث الأول. باب 58 من أبواب تروك الإحرام حديث الأول صفحة 508. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم، تكلمنا عن الطريق، عن عبد الرحمن يعني بن أبي نجران، لا كلام في وثاقته وجلالة قدره، عن عبد الله بن سنان صحيح أعلى جدا هذا السند، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا تمس الريحان وأنت محرم، إلى أن قال: ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك، ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك. نعم، ما ينبغي معرفته هو أن حرمة الارتماس هل لكونها مصداقا من مصاديق تغطية الرأس، وهذا يعني اختصاص الحرمة بالرجال، وشمولها لغمس بعض الرأس من دون فرق بين كونه بالماء أو غيره، أو أن الارتماس موضوع مستقل بنفسه للحكم بالحرمة وعليه لا يكون مختصا بالرجال بل يشمل النساء أيضا، ولا تلحق بالماء حينئذ سائر المائعات بل تختص بالماء المطلق، ويكون المحرم هو إدخال تمام الرأس في الماء لا بعض الرأس. على أي الظاهر من الروايات هو حرمة الارتماس بعنوانه وليس حرمة الارتماس بلحاظ التغطية، يعني أنه موضوع مستقل بنفسه وبالتالي لا يكون مختصا بالرجال بل يشمل النساء. فإذا الظاهر من الروايات هو حرمة الارتماس بعنوانه لا بعنوان أنه مصداق لستر الرأس، مضافا إلى أنه لا ينطبق عنوان التغطية عرفا على غمس الرأس في الماء، يعني لو واحد غمس رأسه في الماء لا يقال عرفا بأنه قد غطى رأسه. مع الشك في شمول الحرمة للمرأة، يعني لو كنا نشك هل أن المرأة مشمولة للحكم بحرمة الارتماس أم لا، فالأصل يقتضي التأمين. لماذا؟ لأننا نشك في التكليف، نشك في مانعية الارتماس للإحرام لما كان الشك شكا في المانعية، والشك في المانعية من مصادق الشك في التكليف، والشك في التكليف مجرى لأصالة التأمين أعني البراءة، يقتضي الأمر حينئذ الحكم بعدم حرمة الارتماس على المرأة. هذا متى؟ إذا كنا نشك في ثبوت الحرمة. أما بناء على ما ذكرنا ما ذكرنا قبل قليل، وهو أن المستفاد من الأدلة حرمة الارتماس لنفسه لكونه موضوعا مستقلا، يبنى على شمول الحرمة للمرأة كشمولها للرجل. على أي حال، ومع الشك أيضا في حرمة الارتماس في سائر المائعات وعدم اختصاص الحرمة بالماء المطلق، أيضا الأصل يقتضي التأمين عن الحرمة فتجري أصالة البراءة حينئذ. الفرع الثاني مما تعرض إليه المصنف قال: يعتبر في تحقق موضوع حرمة الارتماس رمس تمام الرأس، فلا يتحقق الموضوع وهو الارتماس برمس بعض الرأس كما لا يخفى، وذلك لأن الذي ورد في صحيح عبد الله بن سنان كلمة الرأس، وهي تتحقق برمس تمام الرأس لا برمس بعضه. الفرع الثالث قال: بناء على حرمة الرمس كموضوع مستقل وليس مبنيا على انطباق عنوان التغطية فيكون شاملا للرجل والمرأة، يقتصر حينئذ على مقدار الدليل. والصحيح صحيح عبد الله بن سنان قد تضمن الرمس في الماء، فيكون غيره مثلا سائر المائعات مجرى لأصالة البراءة حينئذ للشك في الحرمة كما ذكرنا قبل قليل. نعم، لو كانت حرمة الارتماس من مصادق التغطية فعندها يلزم حرمة الارتماس في سائر المائعات من دون فرق بين الارتماس في الماء المطلق والارتماس في الماء المضاف لتحقق الموضوع وهو عنوان التغطية. نعم، الاحتياط باجتناب مطلق الارتماس أمر مناسب وحسن كما لا يخفى. من المحرمات على المحرم أيضا من دون فرق بين الرجل والمرأة حمل السلاح. ذكر المصنف أنه لا يجوز للمحرم لبس السلاح، ويدل على ذلك صحيحة الحلبي المذكورة في المتن. صحيحة الحلبي واردة في الباب رقم 54 من تروك الإحرام الحديث الأول، باب 54 من تروك الإحرام الحديث الأول. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله الأشعري عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: إن المحرم إذا خاف العدو يلبس السلاح فلا كفارة عليه. المستفاد من هذه الرواية بمقتضى المفهوم، مفهوم هذه الرواية يقضي بعدم جواز لبس السلاح مع عدم الخوف. إذا لم يكن هناك خوف لا يجوز لبس السلاح، إذا كان هناك خوف يجوز لبس السلاح. وهذا المفهوم كما لا يخفى عليكم من مفهوم الشرط، وقد قرأنا في الأصول خلافا للإمام الخميني رضي الله تعالى عنه وخلافا لصاحب الكفاية أعلى الله في الخلد مقامه، قرأنا في الأصول أن الجملة الشرطية لها مفهوم. الفرع الثاني، قال المصنف: كما لا يجوز للمحرم لبس السلاح كذلك لا يجوز للمحرم حمل السلاح إذا كان يعد بحمله لذلك السلاح مسلحا عرفا، وذلك لأن من غير المحتمل أن تكون لللبس الوارد في النصوص خصوصية، بل الظاهر أن المراد من اللبس في النصوص مطلق أخذ السلاح لدفع العدو عن نفسه أو عن عرضه أو عن ماله، سواء كان بنحو اللبس أم كان بنحو الحمل، بأخذه بيده بوضعه في جيبه أو نحو ذلك. إلى هنا نكون قد أتمينا الحديث في محرمات الإحرام المشتركة بين الرجل والمرأة. يقع الكلام بعد ذلك في محرمات الإحرام المختصة بالرجل دون المرأة. أول واحد من محرمات الإحرام المختصة بالرجل دون المرأة مما ذكره المصنف عبارة عن لبس المخيط. قال المصنف بأن المشهور بين أصحابنا هو حرمة لبس المخيط. أقول: قال العلامة الحلي رضي الله تعالى عنه في كتابه تذكرة الفقهاء: يحرم على المحرم الرجل لبس الثياب المخيطة عند علماء الأمصار. فالعبارة دالة على اتفاق عام بين علماء المسلمين على حرمة لبس المخيط. النصوص الشريفة لو رجعنا إليها وجدنا أن النصوص خالية عن الإشارة لعنوان المخيط وأنه محرم بقول مطلق. إذن ما هو الوارد في النصوص الشريفة؟ الوارد في النصوص الشريفة هو خمسة عناوين. الوارد فيها القميص، الدرع، العباءة، السروال، الثوب المزرور. ماذا يقصد بكل واحد من هذه العناوين الخمسة؟ القميص وهو الثوب الذي يسلك في عنق الإنسان، يعني يلبس الإنسان فيكون عن طريق العنق. الدور وهو الثوب الذي له يدان أو فتحتان على نحو يتيح للإنسان أن يدخل يديه فيهما. ثلاثة العباءة، فإن لبسها بالصورة الاعتيادية محرم على المحرم وإن لم يدخل يديه في يدي العباءة، يعني مجرد وضعها على الظهر بالكيفية التي نستخدمها عادة كافي لانطباق عنوان الحرمة. السروال وهو الثوب الذي تستر به العورة من الملابس الاعتيادية، سواء كان من السروال الطويل أم كان من السروال القصير. خمسة الثوب المزرور وهو الثوب الذي فيه أزرار يعقد بعضها ببعض، فإن لبسه المحرم فإن لبسه محرم على المحرم، أو إذا لبسه المحرم يكون قد ارتكب محرما. إن لبسه المحرم زين كان مرتكبا للمحرم، لبسه محرم على المحرم حتى لو لم تكن له يدان ولم يسلك في العنق. والظاهر أن موضوع الحرمة استعمال الأزرار التي فيه بعقد بعضها بالبعض الآخر، لا أن موضوع الحرمة هو وجود الأزرار، أو أن الموضوع للحرمة عبارة عن وجود الأزرار فيه. على أي، قلنا قبل قليل بأن النصوص خالية عن الإشارة لعنوان المخيط وأنه محرم بقول مطلق. توجد هناك روايتان ذكرهما المحدث النوري في كتابه مستدرك الوسائل نقلا عن كتاب دعائم الإسلام لأبي حنيفة النعمان المصري الشيعي، اشتملت هاتان الروايتان على حرمة المخيط بقول مطلق، لكن المشكلة تكمن في ضعفهما سندا مما يمنع من الاعتماد عليهما، وكيفما كان الموجود في النصوص إذن كما قلنا عبارة عن خمسة عناوين أشرنا إليها. يقع الكلام بعد ذلك في الاستدلال على حرمة القميص وما شابه. أما بالنسبة للقميص فيدل على حرمته صحيحة عبد الصمد بن بشير الواردة في الباب رقم 45 من أبواب تروك الإحرام حديث رقم 3، باب 45 من أبواب تروك الإحرام صفحة 488، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث: إن رجلا أعجميا دخل المسجد يلبي وعليه قميصه، فقال لأبي عبد الله عليه السلام: إني كنت رجلا أعمل بيدي واجتمعت لي نفقة فجئت أحج، لم أسأل أحدا عن شيء، وأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي وأنزعه من قبل رجلي، وأن حجي فاسد وأن علي بدنا. فقال له: متى لبست قميصك؟ أبعدما لبيت أم قبل؟ قال: قبل أن ألبي. قال: فاخرجه من رأسك فإنه ليس عليك بدنه وليس عليك الحج من قابل، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، طف بالبيت سبعا وصل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، واسعى بين الصفا والمروة، وقصر من شعرك، فإذا كان يوم التروية فاغتسل وأهل بالحج، واصنع كما يصنع الناس. هذه الرواية طبعا لو لاحظناها لوجدنا أنها تامة الدلالة على حرمة القميص. متى لبست قميصك؟ الكلام كله عن القميص. أفتوني هؤلاء أن أشق قميصي، فالكلام عن القميص سؤالا وجوابا. أيضا عندنا يدل على حرمة الثوب المزرور والدرع والسراويل صحيحة معاوية بن عمار المذكورة في المتن. صحيحة معاوية بن عمار واردة في الباب 35 من أبواب تروك الإحرام الحديث الأول صفحة 473. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن معاوية بن عمار. ذكرنا غير مرة أن طريق الصدوق إلى معاوية بن عمار طريق معتبر لا كلام فيه. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكس، ولا ثوبا تدرعه، ولا سراويل إلا أن لا يكون لك إزار، ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعل. هذه الرواية لها طريق سندي آخر وهو محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار مثله. إذن هذه الرواية دالة على كذلك هذه العناوين: الثوب المزرور، الدرع، السراويل. إلى الآن ثبتت عندنا حرمة أربع عناوين: القميص، الثوب المزرور، الدرع، السراويل. بقي عندنا القبا، بقي عندنا الحديث عن القبا. الحديث عن القبا وحرمته دلت عليه صحيحة الحلبي الواردة في الباب 44 من تروك الإحرام الحديث الأول صفحة 486. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء. هذه أيضا دالة على حرمة القباء. إلى هنا نصل إلى نتيجة أن النصوص الشريفة إنما دلت على حرمة هذه العناوين الخمسة ولم تدل على حرمة عنوان المخيط بقول مطلق. المصنف دام ظله ذكر أنه يمكن أن يستدل لحرمة لبس مطلق المخيط بأحد وجهين. الوجه الأول الإجماع الذي سمعنا دعواه قبل قليل من قبل العلامة الحلي رضي الله تعالى عنه في كتابه تذكرة الفقهاء. لكن هذا الإجماع يمكن المنع من وجوده، يعني يمكننا أن نمنع من وجود إجماع في المسألة أصلا على حرمة لبس المخيط بقول المطلق. لماذا؟ لأنه لم يتعرض لذلك بعض القدماء أصلا، وبعض منهم تعرض إلى التعبير بالدرع ونحوه، فمن أين أمكن للعلامة رحمه الله دعوى الإجماع المحصل من خلال تتبع فتاوى الأصحاب، خصوصا أن عدم التعرض للمسألة ليس اتفاقا حتى يقال بأن سكوتهم عن المسألة لتسليمهم بثبوتها. فإذا الطريق الأول غير تام. الطريق الثاني أن تحمل النصوص التي تضمنت العناوين الخمسة على المثالية لا الموضوعية، بمعنى أن هذه العناوين الخمسة إنما ذكرت في النصوص من باب المثال ولم تذكر في النصوص من باب أن لها خصوصية ومطلوبية وموضوعية لذاتها، يعني لم تذكر على أنها عناوين مستقلة بنفسها، وإنما طريق ومثال يذكر للتعريف بالمحرم ليس إلا. وهذا يعني أن نتعدى منها إلى مطلق المخيط. أيضا يجاب عن هذا الأمر فيقال بأن الظاهر من النصوص هو الموضوعية، حملها على المثالية بحاجة إلى قرينة وهي منتفية في المقام. النتيجة التي اختارها المصنف أطال الله في بقاء بعد عدم تمامية الدليلين هي الاحتياط اللازم بترك لبس مطلق المخيط لشبهة الإجماع. لكن قد عرفت منا قبل قليل عدم تمامية هذا الإجماع، فلو كان للاحتياط وجه فإن الاحتياط عندها سوف يكون احتياطا استحبابيا، ولن يكون الاحتياط حينئذ احتياطا وجوبيا. الفرع الثاني الذي تعرض إليه المصنف قال لا فرق في حرمة لبس هذه الخمسة بين كونها مخيطة وغير مخيطة، وذلك لأن النصوص قد دلت على حرمة هذه العناوين الخمسة، فبالتالي سواء كانت مخيطة أم لم تكن هي محرمة في نفسها. الفرع الثالث الذي تعرض إليه المصنف قال لا تحرم العناوين الخمسة التي ذكرناها إلا باللبس، أما بغير اللبس فلا دليل يدل على المانع، وإذا شككنا في الحرمة من عدمها سوف يكون المرجع حينئذ هو الأصل العملي، وهو يقتضي التأمين والبراءة عن المانعية والحرمة. آخر فرع ذكره المصنف وهو أن حرمة لبس المخيط تختص بالرجال فلا تشمل النساء، وهذا يعني أنه يجوز للنساء لبس المخيط مطلقا إلا ما يستثنى، وسيأتي التعرض للاستثناءات. يدل على ذلك مجموعة من النصوص أشار المصنف في المقام إلى واحدة منها وهي صحيحة عيسى بن القاسم مذكورة في الباب 33 من أبواب تروك الإحرام حديث رقم 9 صفحة 470. باب 33 حديث رقم 9 من أبواب الإحرام 470 33 من أبواب الإحرام حديث رقم 9 صفحة 368 من المجلد 12 محمد بن يعقوب الكليني عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عيسى بن القاسم قال قال أبو عبد الله عليه السلام المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين. دلالتها على المدعى واضحة جدا، إذ تفيد جواز لبس المرأة المحرمة للمقيط عمدة ما كان لا يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس القفازين، لا يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس الحرير. حديثه الحديث عن لبس القفازين وما شابه سوف نتعرض إليه إن شاء الله عندما يكون الحديث عن القسم الثالث من محرمات الإحرام. النتيجة أن صحيحة عيسى بن القاسم تدل على جواز لبس المرأة المحرمة للمخيط أو للعناوين الخمسة التي ذكرناها، وأنه لا يمنع من ذلك. هذا تمام الكلام في الحديث عن لبس المخيط وما يتعلق به من فروع. الكلام بعد ذلك عن لبس الخف والجورب. يحرم على المحرم الرجل لبس الخف والجورب. ما هو الدليل على ذلك؟ الحديث عما يدل على حرمة لبس الخف والجورب على المحرم الرجل أحيله إلى الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.